أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الروايات التي ينبغي إلحاقها بالروايات التي جمعناها وبلغت 6 أو 7 الدالة على القول المشهور وإن كانت غير تامة سندا، تلحق هذه الرواية التي بعض الأخوان جزاه الله خير تتبع وعثر عليها، وهي رواية يرويها الشيخ الصدوق في علل الشرائع الجزء الأول صفحة 240، بس ما أدري طبعا يرويها عن الحسين بن إبراهيم بن هاشم المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنهم. قالوا: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن سنان. قالوا على بعض المباني يمكن تصحيح سنده، يمكن تصحيح سنده. الرواية تتحدث عن قضية جرت بين المأمون بحضور الإمام الرضا وبين شخص من الصوفية، يعبر عنه في الرواية أنه رجل من الصوفية. على كل حال كأنه متهم هذا الرجل بالسرقة، وحضر عند المأمون وصارت محاجزة بينه وبين المأمون. على من جملة الأمور التي قالها للمأمون بحضور الإمام الرضا عليه السلام هو هذا، أنه قال إن الله تعالى قال مثلا: كيف تسرق وآثار التقوى والصلاح وكذا على وجه البادية؟ فقال: ذلك اضطرارا لا اختيارا، حيث منعتني حقي من الخمس والفيء، منعتني حقي من الخمس والفيء. قال المأمون: وأي لك حقا في الخمس والفيء؟ قال: إن الله تعالى قسم الخمس 6 أقسام، فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، الآية الشريفة، وقسم الفيء على 6 أقسام، فقال الله: ما أفاء الله على رسوله، إلى آخر الآية، فمنعتني حقي وأنا ابن السبيل منقطع بي ومسكين لا أرجع إلى شيء، إلى آخر الرواية. هذه الرواية أيضا تضاف دلالة، لا بد أن نقول أنه من باب التقرير، من باب يعني شيء من القرير، ولا قوله ليس حجة كما هو واضح، لكن حيث أنها بحضور الإمام عليه السلام وسكوت الإمام مثلا، لا وجه شيء أنه مثلا أقره على هذا التقسيم السداسي، فتكون من الروايات الدالة على التقسيم السداسي. هذه تضاف إلى تلك الروايات على كل حال بها الشكل. الشيء الآخر هو أيضا بعض الإخوان جزاه الله خير تتبع وعثر على رواية يرويها الشيخ الصدوق عن جعفر بن محمد بن قولوه. نحن قلنا أنه ليس من المعهود أن يروي الشيخ الصدوق عن ابن قولوه باعتبار معاصرتهما، وكان كل منهما أستاذ الشيخ المفيد، ما معهود رواية الصدوق الشيخ الصدوق عنه. هاي رواية موجودة في رواية واحدة عثر عليها في كل كتب الصدوق، في كل كتب الشيخ الصدوق لم يعثر، فحسب الجهاز هذا الحاسوب المعروف لم يعثر إلا على رواية واحدة في فضائل الأشهر 3 في هذا الكتاب، ذكر الشيخ الصدوق: وحدثنا جعفر ابن محمد ابن قولوه، ما قال ابن مسرور، وإنما قال جعفر ابن محمد ابن قولوه. هذا أقول لا ينافي ما قلناه من عدم معهودية رواية الشيخ الصدوق عن جعفر بن محمد بن ماذا ابن قولوه، ولو روى عنه فهو يروي عنه بهذا العنوان جعفر بن محمد بن قولوه، لأنه يروي عنه بعنوان جعفر بن محمد بن مسرور. هذا ما يرتبط تنبيهات متعلقة بالدرس أو الدروس السابقة. بالنسبة إلى محل الكلام، في محل الكلام كان الكلام في رواية صحيحة محمد بن مسلم اللي جعلت من أدلة القول الآخر، اللي استدل بها باعتبار أنه رواية ظاهرة في ماذا؟ في تقسيم الخمس إلى 5 أقسام، تقسيم الخمس إلى 5 أقسام. قلنا الشيخ الطوسي أشكل عليها بأنه تحت فعل النبي صلى الله عليه وآله، وليس فيها دلالة على أن هذا هو الحكم الشرعي، لعله من باب التسامح، من باب الاكتفاء بحصة مما يستحقه ودفع الباقي ما يستحقه إلى الآخرين، إلى الباقين المستحقين. هذا المطلب صاحب المدارك اعترض عليه، لأنه هذا المطلب قد يكون صحيح في حكاية ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن ذيل الرواية يمنع من ذلك، لأن ذيل الرواية يقول وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وصار الحديث في هذا. مقصود صاحب المدارك في الحقيقة هو هذا اللي بيناه، مقصود هذا أن تعبير كذلك يأخذ، هذا ما ممكن حمله على أنه في مقام بيان الوجوب والتعيين، كما نتعامل مع هذا الفعل إذا أجى في رواية أخرى يقوم يقعد يصلي يزجف كذا، بلا شيء نقول هذا خبر، لكن في مقام هذا في مقام الإنشاء فيكون دال على الوجوب. هذا ما له معنى نحمله على هذا، لأن ماكو مجال لافتراض أن الإمام الصادق لا يبين حكم للإمام الآخر أو لأمة الآخرين. فإذا هو حكاية بلا إشكال، لكن هاي الحكاية ممكن تصورها على نحو والإمام الصادق يحكي أن الإمام يفعل ذلك، يعني شنو يفعل ذلك؟ يعني يقسم الخمسة إلى خمسة أقسام ويأخذ خمس الله سبحانه وتعالى لنفسه. الإمام يفعل ذلك في مقام الحكاية، وهذا له احتمال. احتمال الأول أنه حكاية في مقام بيان الحكم الشرعي، كما متعارف أن الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي قد يبين الحكم الشرعي بأن يحكي صدور هذا الفعل الذي يقتضيه الحكم الشرعي من إمام من النبي صلى الله عليه وآله. واضح، كان النبي يقضي بالبينات صلى الله عليه وسلم، هذا حكم شرعي، وعندما صدر من النبي هذا الفعل المحكي هو تطبيق للحكم الشرعي، فيثبت ان هذا هو الحكم الشرعي. هذا احتمال، وهذا هو المطلوب، هذا اللي يثبت صاحب المدارك ان هذه حكايه في مقام بيان الحكم الشرعي. ومره لا نقول هاي حكايه لفعل ليست في مقامنا، مو على الحكم الشرعي، مو تطبيق للحكم الشرعي، وإنما هي من باب التسامح، من باب الاكتفاء ببعض حقه لاقتضاء المصلحة علما لذلك. هذا من بعيد، ليش بعيد؟ لأنه هذا أشبه بالحديث عن المستقبل، وأشبه بهذا يعني الإمام الصادق يخبر أن الإمام، أقصد الإمام جنس الإمام، يعني أن الإمام هكذا يفعل، يعني يقسم الخمس خمسة أقسام ويأخذ خمس الله لنفسه من باب التسامح، من باب الاكتفاء ببعض حقه ودفع البعض الآخر إلى المستحقين. وهذه بعيد، هذا احتمال في عدد سبعه، فيتعين الأول، يتعين أنه حكاية في مقام بيان الحكم الشرعي. هذا توضيح إشكال صاحب المدارك، لكن هذا إشكال صاحب المدارك بهذا التوضيح إنما يلزم إذا ما دلنا بما يقول السيد الخوي. السيد الخوي التفت إلى إثبات أخرى، قال بأنه التشبيه من حيث الآخذ لا من حيث التقسيم، ما هو التشبيه في التقسيم، التشبيه من حيث الآخذ، وكان يأخذ وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول. وماذا أخذ الرسول؟ أخذ خمس الله لنفسه، الإمام يأخذ خمس الله لنفسه. ما قلت إذن صدر الرواية المتعلق بحكاية ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، السيد الخوئي يؤمن بما يقول الشيخ الطوسي أنه هذا الحمل حكاية فعل ما بجلالة، هكذا هو يقول. ذيل الرواية اللي أشكل بي صاحب المدارك هذا هم يقول بأنه لا ناظر للتشريف من حيث الآخر، ونلتزم أن الإمام شنو يعطي سهم الله لمن؟ لنفسه. هذا صحيح، وهذا لا يمنع من الالتزام بما يقول الشيخ الطوسي من أن هذا حكاية لفعل النبي وليس فيه دلالة على أن هذا هو الحكم الشرعي. نعم، أخذ الإمام لسهم الله هذا حكم شرعي، لأن ما لله يكون علما للرسول ثم ينتقل إلى الإمام عليه السلام. إحنا اللي قلنا، إحنا قلنا أصلاً إحنا ما قد عندنا إحنا في المقام، بعدين نجي له. أصلاً صدر الرواية نستظهر منه أنه في المقام بيان الحكم شرع. صدر الرواية قبل ذلك. هذا التقسيم اللي نشر النبي كان يقسم، وصريع العبارة كان يقسم الخمس خمسة أقسام ويعطي سهم الله لنفسه. نقول هذا حكاية صحيح، صحيح في مقام الإخبار عن فعل صادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه هو في مقام بيان الحكم الشرعي، وأن ما صدر منه هو الحكم الشرعي، هو التقسيم الخماسي، هو الحكم الشرعي الثابت في باب الخمس. واستدلنا إلى ذلك إلى قرائن، من هاي القرائن قلنا كانت تدل على أن ديدن النبي كان هو ذلك، وقرينة سنقول دليل مستقل لكنها قرينة تدل على أن هذا الفعل الصادر منه والذي يستمر عليه الذي كان من شأنه ومن ديدنه أنه في كل مغنم يقسمه خمسة أقسام. هذا يناسب ماذا؟ أن يكون هذا هو الحكم الشرعي المتعلق بالمغنم، وأنه كان يطبق الحكم الشرعي عندما يقسمه إلى خمسة أقسام. هذه قرينة. قرينة الثانية قلنا شنو هي؟ نسيناها. مسألة أن 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 الظهور الحالي، ظهور الحال السياقي للإمام عليه السلام عندما يحكي قضية عن النبي، وأنه في مقام بيان الحكم الشرعي. هذا الثاني. الثالث إن التعبير بالخمس، إن أيضا هذا لا يخلو من كون قرينة. لماذا؟ بعد أن يقول قسم الخمس إلى خمسة أقسام وأخذ خمس الله، ولو كانت قضية في واقعة والتقسيم سداسي فيأخذ سدس الخمس، ما يأخذ خمس الخمس. القرينة الأخرى الجديدة هي هذه، أنه يبدو أن تقسيم الخماسي ما يتوقف على التنازل عن حصته ودفعها للمستحقين. ليش قسم التقسيم الخماسي؟ إذا المسألة مسألة تنازل عن حقه، عن بعض حقه ودفعه للآخرين، ليش قسم التقسيم الخماسي؟ وأكون لازم بينهما لا يتوقف التنازل عن بعض حقه لمصلحة يرتعيها ودفعه إلى سائر المستحقين ممن ذكرتهم الآية الشريفة، هذا لا يتوقف على أن يقسم الخمس خمسة أقسام أو يقسم ستة أقسام كما هو الحكم الشرعي المفترض عندهم، ثم يتنازل عن سهمين للغير. لماذا هذا الإصرار على تقسيم الخمس؟ إصرار مو في مرة واحدة مرتين، لا، دائما هكذا كان يفعل. ولماذا يقسم الخمس خمسة أقسام؟ واضح اللي يقول لا يتوقف ذلك على تقسيم الخمس إلى خمسة أقسام التنازل عن بعض حقه ودفع بعض ما يستحقه إلى الآخرين، لا يتوقف على هذا التقسيم الخماسي، بينما الرواية نص فنص على أنه إذا أتاه المغنم أربعة أقماس يعزلها للمقاتلين، وهذا الخمس الخامس يقسمه إلى خمسة أقسام. هذا أيضا لا ينسجم مع افتراض أن الحكم الشرعي هو التقسيم السداسي، وأنه إنما فعل ذلك من باب التنازل ومن باب التسامح. ومن هنا يظهر أن دلالة الرواية وظهور الرواية في التقسيم الخماسي الظاهر أنه يبدو أنه تام والرواية صحيحة السند، ومن هنا يكون هذه من الأدلة التامة سندا ودلالة إلى على القول شنو؟ على القول الآخر، يعني القول بالتقسيم الخماسي بالنحو الذي تذكره الرواية، لأن المستند هي الرواية إلى التزم النبي، المستند هو الرواية بالنحو الذي تذكره ماذا؟ الرواية. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. زين، خب، بناء على هذا الكلام حتى لو فرضنا أنه صح كلام السيد الخوئي من أن التشبيه في بين الرواية في الأخذ فقط لا في الأخذ وشنو والتقسيم، حتى لو آمنا بذلك هذا لا يؤثر في كلامنا، لا يضر ما قلنا، لأن استدلالنا في بصدر الرواية، استدلالنا بصدر الرواية. فخلي يكون هذا التشبيه ناظر من إلى الآخر فقط، أن الإمام عليه السلام فقط يأخذ سهم الله من لنفسه، فليكون. لكن هي الرواية أساسا في مقام بيان الحكم الشرعي، بل صدر الرواية يكون في الحقيقة قرينا على أن المقصود بالتشبيه ليس فقط مسألة الآخر، وإنما التشبيه في كل هذا الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان عبر عنه لماذا؟ لأنه كان يأخذ كما أخذ رسوله الله صلى الله عليه وآله. وهذا تعبير يعني يمكن افتراض أنه يقصد به يعني كان يفعل كما يفعل شنو الرسول، ممكن افتراضه بقرينة الصدر. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية الثانية أي رواية اشتبهت؟ هاي اشتبهت، هاي صحيح الأولى، صحيحة ربع يعني اشتباه الجلسات. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم. الرواية الثانية قلنا أيضا صحيحة السنة، سنة لا إشكال فيه، والاستدلال بها يكون باعتبار بين الرواية السابق، استدلال بها يكون باعتبار أنه مصرح بأنه ليس لنا فيه غير سهمين من الرواية الأنفال، الباب الأول سمعته يقول: الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام بعد الرسول. وأما قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، قال: ألا ترى هو هذا؟ وهذا الشكل واضح، يعني ما يقول، يريد أن يقول كأنه والله العالم أن الآية هي الموردة، هي تتحدث عن هذه الفيء الذي هو من الأنفال الذي يؤخذ بإراقة الدماء، والأمور الأخرى التي تدخل في باب الأنفال. والآية الشريفة تشير ماذا؟ إلى الفيء الذي هو قسم من الأنفال التي هي لله وللرسول، من دون أن يشترك فيهما فيها أحد من. قال: ألا ترى هو هذا؟ وأما قوله: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى آخر الآية، فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك، وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول وسهم القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي. هاي الرواية، استدلال بالرواية مبني على هذا، على أنه يصرح أن ليس لهم إلا شنو؟ سهمين، ليس لهم إلا سهمين. فإذا فرضنا أن ما بقي هو ثلاثة أسهم، معناه أن التقسيم يكون شنو؟ خماسية. هذا الاستدلال بالرواية. إذا فرضنا أن ما بقي يكون ثلاثة سهام، التقسيم يكون ماذا؟ يكون خماسية. هذا الاستدلال بالرواية. هذه الرواية في الحقيقة الاستدلال بها ضعيف جدا، باعتبار أولا أن الإمام عليه السلام في قوله نحن شركاء الناس فيما بقي، صحيح أشار إلى سهام أخرى متبقية غير السهمين، صحيح، لكن من قال أنها السهام ثلاثة؟ أنها شلون ثبتة؟ من قال أن هذه السهام الأخرى التي لا تختص بهم هي ثلاثة؟ لعلها أربعة، لعلها سهام أربعة، وكان هناك سبب في عدم التصريح بأنها لها، ممكن. لا، أصلا الدراما ما بها دلالة على أن السهام المتبقية التي يشترك عليه السلام فيها مع الناس هي عبارة عن ثلاث سهام، حتى نحسبها وهي السهمات تكون التقسيم شنو كما حسب ربي الله. هو اللي يقول هذا هو سهمان لنا، سهم الرسول وسهم القرآن، هذا لنا ونحن شركاء الناس فيما بقي القوم. يعني ما بيت الرواية على أن الباقي وقت العزاء لعل الله خير واسع. شلون نجزم بأن الرواية ناظرة إلى التقسيم الخماسي وتفترض أن السهام ماذا؟ خمسة. الرواية بهذا الشكل ليس فيها ظهور في أن التقسيم ماذا؟ التقسيم خماسي. هذا أولا. ثانيا أن قول الإمام عليه السلام بعد ذلك في ذيل الرواية و وليس لنا فيه غير سهمان، أي فيه فيه ليس لنا فيه على من يعود الظاهر إلى الخير، يعني هو سياق الكلام كله جاي في الفيء. ليس لنا فيه يعني في الفيء غير سهمان. خب سلمنا أن هذه العبارة بها دلالة على التقسيم الخماسي. إذا سلمنا دلالة الرواية على التقسيم الخماسي وتنزلنا على الملاحظة الأولية، فما يثبت هو التقسيم الخماسي في الفيء، ولا يثبت هذا التقسيم الخماسي في الخمس. ليش؟ لأن بأن ماذا؟ بأن نفسر قوله عليه السلام فهذا بمنزلة المنان، يعني أنه تنزيل بالحق كل ما يثبت علما للخمس. واضح أن هذا بمنزلة المغنم، حيث أنه بمنزلة المغنم لن يشتركان في جميع الأمور. فمن جملة الأمور الثابتة في الفيء بحسب الفرض هو أن التقسيم فيه شنو؟ خماسي. فهذا أيضا يثبت وين؟ في المغنم. إلا بغير ضمير، وإلا من دون هذا الضمير من يقدر يتوقع حكم ثبت في الفيء؟ افرض أن التقسيم ثمانية، يعني قلنا ما كان فيه تعود إلى الفاي، لأنه هو الذي سيق لأجله الكلام في مقام التمييز بين نوعين من الفاي. ما أوجفتم عليه ما مبخين ولا ركاب، والقسم الثاني من الفاي ذاك للإمام لأنه من الأنفال، هذا لا ليس هكذا. هو في الكلام أساسا هو مسوق لبيان الفاي، ضمنا قال أنه بمنزلة الشنو؟ بمنزلة المغنم. إذن فيه يعني في الفاي إلى آخر العبارة. ولنفرض أننا استفدنا منها أن التقسيم خماسي، فهو يختص بماذا؟ بالفاي، تعميما للخمس مبني على أن نستفيد التنزيل المطلق من قوله فهو بمنزلة الشنو؟ المغنم. ولو بالعكس أن المناسب هو أن يقول أن الفيء بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المغنم، وأن يقول أن المغنم بمنزلة الفيء، وأن يقول الفيء بمنزلة المغنم. على كل حال نستفيد منهما الاشتراك في كل الآثار، ومن جملة هذه هو ما ثبت في هذه الرواية أن التقسيم خماسي في الفيء، فيثبت ذلك في المغنم. لا بد الاستدلال بهذا الشكل يكون، وهذا كما ترى ليس واضحا. مو واضح أن هذا التنزيل ناظر إلى كل الآثار، ليس ظاهرا في ذلك، لاحتمال أن هذا التنزيل ناظر إلى جهة معينة، وهذا الاحتمال نستفيد من نفس الرواية. الرواية كما هو واضح من صدرها ودليلها هي في مقام بيان أن هناك نوعين كما قلنا من الفيء، فيء تشير إليه الآية الأولى ما يدخل عليه خيلا ولا ركاب، وهذا من الأنفال التي هي للإمام وحده لا يشترك فيه معه فيه أحد، هاي للإمام. النوع الثاني من الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. هذا النوع الثاني يقول هذا كلمة من يشترك معه فيها أحد، ليس حال ماذا؟ الفيء الأول اللي ما بي شراكة، لا هذا بي شراكة، أما كيفية الشراكة وكيف يشتركان ما نظر إليه. يقول أنه نفس الشراكة الثابتة في باب الخمس تثبت أيضا في باب ماذا؟ في باب الفيء. هذا احتمال أنه هذا تشبيه وتنزيل بلحاظ هذه الجهة وهي أنه في النوع الأول من الفائدة هنا ليس هناك اشتراك وخالص للإمام، هذا ليس خالصا للإمام، هذا ليس خالصا للإمام، هذا فيه اشتراك، هناك من يشترك معه في هذا الفائدة. هذا تشبيه صحيح، تنزيل صحيح، هذا كالخمس، لأن يعني كما أن الخمس ليس خالصا للإمام، هذا أيضا ماذا ليس خالصا للإمام، التشبيه صحيح والتنزيل صحيح وليس فيه محذور. لكن بالرغم من هذا، هذا ما يعني أن التقسيم الثابت في الفي على تقدير تسليمان وهو التقسيم الخماسي يكون ثابت في ماذا؟ في الخمس. فهذه الرواية إنصافا ليس فيها دلالة على هذا القول. الرواية الثالثة وهي الرواية الأخيرة هي رواية العياشي، قرأناها في الدرس السابق، وهي الحديث 19 في هذا الباب نفسه. هذه الرواية رواية يرويها العياشي تفسيرا، في أي باب قلنا؟ قسمة الباب التاسع، الحديث 19 بلهذا. وعن إسحاق والعياشي يروي عن إسحاق عن رجلين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سهم الصفوة. يظهر سهم الصفوة مقصود هذا ما يصطفيه الإمام من الغنيمة. فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لرسول الله، يعني هكذا نقرأ الرواية، هكذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أخماس للمجاهدين والقوام. ثم بدأ يفصل في الغنيمة بعد أخذ سهم الصفوة للرسول، فالغنيمة ماذا يفعل بها؟ 4 أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس، هذا الخمس الباقي يقسم، فمنه سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول هو لنا. الإمام عليه السلام يقول نحن نقول هو لنا، والناس يقولون هو ليس لنا، وسهم لذي القربى وهو لنا، هاي 2 صارت، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم، فصار مجموع صيام جديد 5. أي أقول بناء على هذا الفهم استدلال الربع أنه ذكر فيها 5 سهام، وحينئذ تكون الرواية دليل علينا على هذا القول. لكن الرواية مضافة لنا ضعفها السند في أرسال من عدة جهات ما بها ظهور في التقسيم الخماسي، لأنه يقول لخمس مقسم فمنه يقول أنه يقسم إلى 5 سهام، سهم الله سهم الله سهم الله، فمنه سهم ماذا؟ سهم رسول الله. سكت عن سهم الله، لم يذكر سهم الله، مو أنه ينفي. من يستفيد من الرواية أنه في مقام نفي وجود سهم لله سبحانه وتعالى، أنه واضح أنه خمس يقسم فمنه سهم الله. والسر في هذا هو أنه الأبناء العامة متفقين على أن سهم الله ليس ابن ليس ابن، متفقين على هذا، بعضهم يلغي بعضهم يقول لا ذاكر، لكن يصرف في شؤون الكعبة ومثال الكعبة وكذا وكذا إلى آخره، لكنهم متفقون على أنه ليس ابن للإمام. فلعل سكوت الإمام عن سهم الله في هذه الرواية وفي الروايات السابقة وبعض الروايات السابقة من هذه الجهة، فما بها ظهور، لأنه يقول وخمس يقسم فمنه سهم رسول الله وهو لنا، ومنه سهم ماذا؟ منه أنا أقول فضل العطف هكذا، ومنه سهم القرابة، سهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهم لا. فالرواية مو في مقام نفي وجود سهم سادس، وإنما هي ساكتة عن وجود سهم سادس. فمن هنا هذه الرواية لما تصلح للاستدلال بها على هذا القول، وتبين أن هذا القول للرواية التامة سندا ودلالة، الصالح للاستدلال بها عليه هو عبارة عن صحيحة والعين من عبد الله، وهي التي توجه إليها علماؤنا رضوان الله عليهم واهتموا بها. إلى هنا، إلى هنا نلخص البحوث السابقة. إلى هنا تبين أنه أقعدنا قول مشهور من سبل مشهور والدعي عليه الإجماع وهو التقسيم السداسي. هذا القول استدل عليه بالآية الشريفة وبالروايات وبالإجماع. وفي خصوص الروايات استعرضنا الروايات السابقة، وهي روايات كثيرة، لكن أتان دلالة منها لا يتجاوز 7 روايات، 7 أو 8 بإضافة هذه الرواية إذا تمت دلالتها سنة المجموع جلد 8، وهي كلها فيها، ما أقول ليست تامة سندا، لكن فيها كلام سندي، فيها كلام من حيث السند. اللي يقدر يتجاوز بعض الملاحظات في أسانيد تلك الروايات، خصوصا مرسلة حماد، خصوصا مرسلة حماد يقدر يتجاوزها، أو رواية الشيخ الصدوق في الأماني اللي يرويها ما بين مشكلة سندية، سواء أستاذ محمد بن جعفر بن مسرور والآخر، قدرنا نتجاوز هذا باعتبار اساتذته وترضى عنهما كثيرا وروى عنهما كثيرا ايضا الشيخ مدى راجع الروايات على ساتذته مجموع الروايات اللي رواها الشيخ صدوق عنهم، حينئذ فبها ونعمل نحصل على روايه تامه سندا او روايتين تامتين سندا لدعم راي الراي المشهور. والا فيمكن الالتزام باستفاضة هذه الروايات، مضمونها واحد ودلالتها على هذا المضمون تامة، والروايات 7 ليست قليلة تعقق الاستفاضة، علماء يكتبون بالاستفاضة ما هو أقل من ذلك، لما هو أقل من ذلك، وهذا يحصل منه الوثوق بصدور هذا المضمون، يكون هذا هو الدليل على قول مشهور. لكن في قبالة أكو رواية صحيحة تامة السند والدلالة تدل على القول شنو الآخر. هذا هو ما 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 ذكرناه بالنسبة للقول الأول والقول الثاني. القول الثالث الذي ندخل فيه الآن وأشرنا إليه سابقا هو هذا القول المستحدث، القول الجديد الذي لم يكن له وجود في كلمات علمائنا المتقدمين رضوان الله عليهم، وهو دعوى أن الخمس ليس فيه تقسيم إطلاقا، الخمس شيء واحد، أصلا ليس فيه تقسيم إطلاقا، الخمس أمر واحد ليس فيه تقسيم إطلاقا، هذا الخمس هو لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، ثم هو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو بتمامه لله بلا تقسيم بلا اشتراك، وهو بتمامه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هو بتمامه للإمام لذي القربى المقصود به الإمام عليه السلام. وأما اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فهم ليسوا إلا مجرد مصرف لهذا الخمس، ليسوا إلا مجرد مصرف لهذا الخمس. هذا الرأي المستحدث، ويبدو أن أول من تبنى وإن كان ما اعترض عليه الشيء واضح جدا هو المحقق المعروف المشهور الشيخ هادي الطهراني، رجل من علماء المبرزين من تلامذة الشيخ الأنصاري، رجل من أصحاب البحوث المهمة والمعروفة وأصحاب الآراء الجليلة للناس له، يختار هذا الرأي، ولكنه ماكو يعني ماكو في الشيء بس نسب إلى هذا، بس هو الاعتبار يساعد على هذا، ليش الاعتبار يساعد على هذا؟ لأن أول من نشر هذا الرأي هو تلميذه الشيخ خيار الزنجاني، اسمه من تلامذته في ترجمته يذكرون أنه من أبرز تلامذته الشيخ خيار الزنجاني. هذا الرجل الشيخ خيار الزنجاني في كتاب له في الخمس أسماء ودخائل الإمامة ذكر هذا الرأي، أقول باعتبار يساعد أم لا، يعود أنه مأخوذ من أستاذه محمد وصاحب الآراء الجريئة المعروفة، لا يعد أنه أن نسبة هذا الرأي لشيخان الطهران لا يعد أنها نسبة صحيحة، وإن كان الرجل هذا التلميذ لم يشف في كتابه، من كتاب مطبوع موجود، لم يشف في كتابه إلى أن هذا الرأي هو لأستاذه نتبناه. هذا هو الرأي الجديد. طب بعض المعاصرين التزموا بهذا الرأي أيضا، هذا هو الرأي. هذا الرأي قلنا في الحقيقة يعتمد على الملاحظات الثلاثة الموجودة في الآية الشريفة، لأن هو عمدة الاستدلال على هذا القول هو التمسك بالآية الشريفة بالكتاب، وهذا الرواية كما سيأتي هي المؤيدة لهذا الرأي، فهو العمدة هو الاستفادة من الكتاب. بل هذا الرجل صاحب هذا الكتاب لخير الإمامة هو يدعي أنه استنبط كل أحكام الخمس من الآية الشريفة، وأنه ما كان يحتاج إلى أي رواية أخرى. طبعا مو كلها بالتفاصيل العريضة الوسيعة، لكن المسائل المهمة يقول أن استفدتها من الآية الشريفة. فالعمدة هو الآية الشريفة، الملاحظات الموجودة في الآية الشريفة التي ذكرناها في الدرس السابق، وهي تقديم محطة والتأخير واحد، دخول اللام العطف مع إدخال اللام على الرسول وعلى ذي القربى اثنين، وعدم إدخال اللام على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، هذا ثلاثة. طبعا بعد وضوح أن اللام تفيد الملك أو الشنو أو الاختصاص على الأقل، اللام الداخل على رب الجلال، فأن لله خمسه تفيد الملك أو ماذا أو الاختصاص. هذه هي النكات الثلاثة أو الملاحظات الثلاثة التي استنبط منها هذا الرأي. الوقت انتهى، الكلام له تتمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.